منتهينا إلى إظهار مقدمات البحث عن الأصول العمليات في تحديد الفرق بين الأصول التنزيلية الأصول الشرعية التنزيلية الأصول الشرعية غير التنزيلية. قلنا أن المحققين قسموا الأصول العملية إلى قسمين: الأصول التنزيلية من قبيل الاستصحاب مثلا وقاعدة الفراغ، فقالوا أن هذه الأصول تثبت الواقع تترتب آثار استصحاب آثار الواقع. من هنا نحن في موارد الاستصحاب نرتب آثار المستصحب الشرعية. الأصول غير التنزيلية أو غير المحرجة هي الأصول التي تعين فقط التنزيل أو التعزيل، عليكم السلام، في مقام الوظيفة العملية من قبيل الاحتياط الشرعي مثلا أو رفع ما لا يعلمون في البناء الشرعية. فإن الاحتياط الشرعي غير ما يثبت إنما يثبت المنزولية مثلا فيما إذا كان العلم شك مثلا قبل الفاح، وقال في الشك بل قبل الفاح استفاد من الروايات عما تعلمت الاحتياط الشرعي. هناك لا يوجد احتياط للواقع، لا يقول الواقع واجب هناك، انما يقول الواقع منجد عليك، لو كان هناك واقع فانت تستحق العقوبه ويزيد للشاعر المولى ان يعاقبك يوم القيامه. يثبت التنجيد قبل الفحص معناه مقصر، وكذلك في رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون ايضا كذلك، فان هذا يدل على رفع العقوبه ورفع التنجيد اي التعذير من دون ان يقول ان ذاك الحكم المشكوك الذي لا يعلم به ما هو. لا يقول الواقع حلال ليس كالتفي حلي بشيء وحرمته او وجوب شيء وجوازه، لا يقول هو جائز. فرق بين ان يقول هو جائز وان يقول وفق ما لا يعلمون، بمعنى انه الحكمان مرفوع ظاهرا اي اثاره وتبعاته العقوبه عليه. اذا فالبراءه والاحتياط اثمان عمليان شرعيان يثبتان التنجيز والتعذير الصحيح، بينما الاستصحاب وقاعده الفراغ ونحوهما يثبتان حكم الواقعي في المستصحب مثلا قاعده الفراغ والتجاوز يقول بلى قد رفع بلى قد سجد أي صدر منك سجود يتعمد لتحقق السجود تحقق الخشوع وهكذا. كيف ينهر وجود آثار عملية تترتب على قسمين؟ هنا ما هو الفرق بين هنا؟ المحققون تفضلوا لبيان الفرق بين القسمين من الأصول العملية. المرجع قدس الشيخ على منهجه وعلى مخلته ومبناه الذي أسسه فقد تقدم في بحث القاطع شرح هذا المبنى، ولا أيضا جرى على ذلك المبنى. قال بأن القطع والعلم واليقين له صفات أو خصوصيات أربع. الخصوصية الأولى الخصوصية الصفاتية في القطع، حالة الإذعان والاستقرار والاطمئنان فلان التي تنشأ في موارد القصر، هذه يقول خصوصية صفتية لا شغل لأدلة الإمارات والأصول والأحكام الظاهرية لا نظر فيها إلى هذه الخصوصية جزمان ويقينان. الخصوصية الثانية في القصر خصوصية الكاشفية والطريقية، ويقصد بالكاشفية الطريقية الذاتية التي هي أيضا خصوصية تكوينية، خصوصية تكوينية في القاط. تقدم في بحث حجية القاط أن طريقية القاط حجية القاط بمعنى طريقيته وبمعنى كاشفيته أيضا حالة تكوينية في القاط، بل القاط هو اليقين حقيقته الكاشف والانكشاف، ليس شيئا غير الانكشاف. القاط يعني الانكشاف، هذه خصوصية ثانية. خصوصية ثالثة في القاف، خصوصية عملية، تلك خصوصية نظرية، هذه خصوصية عملية، أن الإنسان الذي يقطع بشيء سوف يعمل على قد ذلك الشيء المقطوع به ويتحرك باتجاه ذلك المقطوع به. الجري العملي يسميه المرجع بالجري العملي، هذا غير خصوصية ثالثة. خصوصية رابعة التنجيز والتعذير، أن القطع منجز، القطع بالإلزام منجز، والقطع بالتلخيص مؤمن ومعذر. هاتان خصوصيتان عقليتان، أي مدركان عقليان لازمان بالقاف، مدركان عقليان عمليان ذاتيان أيضا بالقاف. يعني أن العقل العملي يدرك أن المولى في مورد القطع بالإلزام ما هي حق العقوبة والعقاب إذا عصى وخالف المسلم، وفي مورد القطع بالترخيص ليس له العقوبة ولا يمكنه أن يعاقب إذا قطع بالترخيص فارتكب المسلم، ولا يمكنه أن يرجع أيضا حتى بحكم ظاهري في موارد القطع بالترخيص. هذا معنى التنجيز والتعذير، وهما مدركان عقليان عمليان يرجعان إلى باطل حكم الأقوبة وخلص الأقوبة وخلص العقاب حسن العقاب حسن العقاب في موضوع القطع، يقول حق الطاعة في موضوع القطع بالإلزام، عدم حق الطاعة وخلص العقاب في موضوع القطع بالتأخير، وهما لازمان للقطع. من العقل يدرك أن القطع ذاتا له مثل هاتين الخصوصيتين، التنجيز والتعذير، التنجيز القطع بالإلزام والتعذير القطع بالتأخير. هذه خصوصيات أربعة في مورد القطع. يقول المرجع أن أدلة الإمارات تقيم الإمارات وتنزل الإمارات تنزلة القاف في الصفة الثانية في الخصوصية الثانية، وهي الكاشفية والطريقية والإراءة للواقع. فهذا الآن تنزله تنزيلان تعبدان لا حقيقتين، لأن الشارع ليس له تصرف تكويني في أمور، وإنما تصرفاته كلها تشريعية وتعبدية. الأصول العملية المحرزة، يقول الأصل العملي المحرز كالاستفهام صاحب الصراط نازل منزل منزلة الفات من قبل الشارع في الخصوصية الثالثة، أي في الجري العملي يجعل مثلا اليقين السابق والشك اللاحق مثلا كالقطع من حيث الجري العملي، فكأنه حينئذ هناك تعبد بدقاء اليقين السابق من حيث الجري العملي فهو كالقطع من حيث العمل، وإن لم يكن كالقطع من حيث الكشف والإراءة للواقع. هذا الأصول العملية المحرزة، وأما الأصول العملية غير المحرزة، الأصول العملية غير المحرزة من قبيل الإفعى ما لا يعلمون، من قبيل الاحتياط قبل الفحص مثلا، هذه الأصول العملية غير المحرزة منزلة منزلة القطع في الخصوصية الرابعة، بمعنى أنه جعل فيها التنجيز والتعذير فقط، لا تنزيل القطع تنزيل مثلا ذلك الأصل منزلة القطع في الكاشفية أو في الجري العملي بالحال المؤدى وبالحال الواقع، وإنما منزل منزلة القطع في أصل من الجزية المعذرية، إما بأن يكون المجعول فيها الشرعي المنجزية والمعذرية الشرعية، إذا قبلنا أن المنجزية والمعذرية قابلة للجعل الشرعي، أو إذا أنكرنا ذلك وقلنا أن المنجزية والمعذرية من أحكام العقل العملي من اللوازم العقلية الذاتية، والأحكام واللوازم الذاتية أمور تكوينية أو كالتكوينية غير قابلة للجعل التشريعي، إذا يكون معناه جعله بالسبب، بأن يجعل مثلا أمرا أو حكما مماثلا أي شيء يجعله هناك تكون نتيجته حينئذ تدوير التنجيز والتعبير عقلان، يجعل منشأ التنجيز العقلي ومنشأ التعبير العقلي. على كل حال في الأصول الشرعية غير المحرجات لا يكون هناك تنزيل بالأصل من جهة الفات لا في الكاشفية ولا في الجري العملي بلحاظ المؤدات لحاظ الواقع. ومن هنا تختلف الأصول المحرجة عن الأصول المحرجة. هذا ما صنعه الغير جاطب السره في مقام التفكيك بين الأصول المحرجة والأصول غير المحرجة. فالأصول المحرجة مدعول فيها التنزيل من جهة القاطع بخلاف الأصول غير المحرجة ليس المدعول فيها تنزيلها من جهة القاطع. هذا المسلك الذي يسلكه المذهب. الآن المسلك نحن قلنا أساسا أن هذا السلك على السلوك سلوك ملحوظ فيه سنخ المجعول في عالم الاعتبار، أن الاعتبار الشرعي صيغته وشكله الاعتباري بأي شكل تنزيل وتعبد منزلة الخاص الكاشفية صارت في الجري العملي أخرى في المنجزية والمعذرية مثلا صارت السنة. هذه أنحاء من الاعتبارات، والاعتبار تراكم أنه سهل المؤونة في كل شكل يمكن أن يعتبر المعتبر. وقلنا أن هذه الأمور الاعتبارية لا يمكن أن تكون هي ملاك للفرق الحقيقي والثبوتي بين الأحكام الظاهرية، لأن أصل الاعتبار ليس قيام مقيما للحكم. قلنا في مصطلح أن الحكم يمكن أن يبرزه المولى لا بصيغة اعتبار أصلا بل بصيغة الإخبار، لو أخبر عن حكمه يعني أخبر عن إرادته وكرامته وعن اهتمامه وشدة اهتمامه بشيئين وإرادة طلبه بشيئين أيضا كان هذا موضوعا لحكم العقل بوجود الإطاعة والامتثال، يعني أيضا هذا حكمه فيما هو قوام الحكم لدى العقل ولدى الأصول، هذا حكمه سواء صاغه صيغة اعتبارية قانونية أو صاغه صيغة إخبارية. إذن فالتمييز بهذا عالم الاعتبار في نفسه ليس مهمان، يعني بحثا يشبه أن يكون بحثا صوريا إخباريا أشريا، مضافا إلى أنه لا يترتب عليه أثر تلك الآثار المطلوبة ولا تترتب على هذه الخصوصية الاعتبارية، وإنما تلك الآثار إما ترتبط بالروح الحيط الذي هو مرحلة الجد مرحلة اللب، سواء كان له صياغة اعتبارية أو لم تكن له صياغة اعتبارية. من قبيل حجية اللوازم، قلنا فيما سبق أن حجية اللوازم يرتبط بالتفكيك والفرق بين الإمارات والأصول، بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول بلحاظ مرحلة قبل الصيغة الاعتبارية مهما كانت صياغته الاعتبارية، بلحاظ روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري يوجد فرق بين الحكم الظاهري الإمارة والحكم الظاهري الأصلي العملي. ذاك الفرق هو الذي سبب أن تكون اللوازم حجة في الإمارات على القاعدة ولا تكون حجة في الأصول على القاعدة اللوازم العقلية. إما أن تكون الآثار مربوطة بالفرق الثبوتي بين روحي الحكمين الظاهريين، أو ترتبط بالفرق الإثباتي ما بعد الاعتبار وهي عالم الدلالة واللف. فإن هناك مرحلتان بعد عالم اللب وعالم حقيقة الحكم الظاهري، يعني مبادئ الحكم الظاهري أو طول روح الحكم الظاهري وراءه وبعده مرحلتان، تلك المرحلتين قد نعبر عنهما بالمرحلة الإثباتية لكنهما بينهما فرق إثبات أول وإثبات ثاني. المرحلة الأولى وراء اللب روح الحوق مرحلة الصياغة والجعل أن هذا الروح للحوق يعني الإرادة والكراهة أو أي شيء آخر، شدة الاهتمام مثلا في باب الأحكام الظاهرية، هل يبرزه المولى من خلال صيغة اعتبارية كالأمور الإنشائية الاعتبارية، جعل الشيء في ذمته، جعله ألمان، تنزيله منزلة شيء آخر صياغات اعتبارية، يبرزه إبرازا اعتباريا أو يبرزه إبرازا إخباريا، مثلا لا يعتبر لا يقنن، وإنما يخبر عن يكشف عن ما في نفسه من تلك المبادئ من الإرادة والصراحة. هذا نسميه الإثبات الأول أو مرحلة الصياغة القانونية، صيغة القائل حكم أنه هل تكون له صيغة اعتبارية أو تكون له صيغة إخبارية. ثم بعد أن أفرض يختار إحدى الصيغتين توجد مرحلة أخرى، مرحلة الدلالة والإبراز اللفظي، أنه اللفظ الذي يدل على هذا الأمر الاعتباري أو على هذا المضمون الإخباري، اللفظ دلالته مثلا صريحة أو ظاهرة فيها نظر إلى المدلول الدليل الآخر أو ليس فيها نظر، صالحة للقرينية أو ليس صالحة للقرينية، صالحة للحكومة أو ليس صالحة للحكومة. هذه حيثيات أخرى أيضا مربوطة بعالم الإثبات، لكن مربوطة بعالم الإثبات بمعنى آخر، مربوطة بعالم الدلالة، عالم الألفاظ ودلالات الألفاظ. مهما كان المدلول، كان المدلول مثلا صياغة اعتبارية أو كان المدلول صياغة إخبارية، كيفيات الدلالة هي كيفيات الإثبات بمعنى الدلالة. الآثار التي تترتب بين تترتب في باب الأحكام الظاهرية، هذه الآثار بعضها ترتبط بالفرق الثبوتي بين الأحكام الظاهرية بلحاظ ما قبل الصياغة والاعتبار الذي سميناه بروح الحكم الظاهري، بعضها تترتب مربوطة بالفرق بين الأحكام الظاهرية بلحاظ مرحلة الدلالة والإثبات بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول على ما سوف يظهر. إذن فبالدقة ما أتعب نفسه فيه المرزاق بفكره وهو تشخيص مرحلة الصياغة التي هي مرحلة الإثبات بالمعنى الأول، ما صنعه أن المجعول الاعتباري ما هو، هل هو الكاشفية أو الطريقية أو الجري العملي أو المنجزية والمعذرية، بحسب الحقيقة هذا إتعاب النفس هنا لا يترتب عليه أي أثرين، تقريبا يكاد أن لا يترتب عليه أي أثر. إذ الآثار بعضها مربوطة بمرحلة قبل هذه المرحلة وبعضها مربوطة بمرحلة بعد هذه المرحلة، ومن هنا لابد أن نستأنف البحث من جديد في الفرق بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة، لنرى أن هذه الفروق الموجودة بينها، الفروق العملية المترتبة في موارد الأصول المحرزة مثلا وغير المترتبة في موارد الأصول غير المحرزة، هذه الفروق ترجع إلى أي الأمرين أو المرحلتين، إلى مرحلة عالم الثبوت أو عالم الإثبات المعنى الثاني، عالم الدلالة أو عالم الإثبات النحو الذي يقوله المرزا وهو الصياغة القانونية والسلخ المعتبر والمجعول الاعتباري في موارد الأصول المحرزة عن الأصول المحرزة. ومن هنا نقول أنه يوجد بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة فرق، هم بلحاظ عالم روح الحكم، هم بلحاظ عالم الإثبات، بلحاظ عالم الثبوت، هم بلحاظ عالم الإثبات. أما بلحاظ عالم الثبوت فيمكننا أن نبين الفرق بين الأصول الحكم الظاهري في مورد الأصل المحرز كالاستصحاب وقاعدة الصلاة، والحكم الظاهري في مورد الأصل غير المحرز الشرعي كمثلا البراءة الشرعية وكالاحتياط الشرعي. يمكن أن نبرز فرقا ثبوتيا مستنتجا من نفس الفرق الثبوتي الذي تقدم بين أصل الإمارات والأصول، الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول. نحن قلنا هناك المقدمة الأولى أو الثانية من المقدمات، المقدمة الثانية قلنا أن الفرق بين الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي العملي في عالم الثبوت، أن الحكم الظاهري الإماراتي المولى يرجح فيه أغراضه الواقعية المتزاحمة الترخيصية والإلزامية المتزاحمة على أساس العامل القوة الاحتمال
أقول على أساس العامل الكمي، يعني يلاحظ أن مطابقة هذا الاحتمال الأقوى يسبب في مجموع الشبهات حفظ كمية أكثر من الأغراض، لأن هذه الإمارة أكثر مطابقة للواقع، غالب المطابقة للواقع، فيدور أمر المولى بين أن يحفظ هذه الأغراض الأكثر بأمر عبده باتباع هذه الإمارة التي فيها قوة الاحتمال، أو يدور الأمر في الواقع أن يحفظ الكمية الأكثر التي في مورد المطابقة، أو يحفظ المقدار الأقل الذي في مورد، حينما يريد أن يحفظ هذا المقدار الأكثر معناه أنه سوف يفقد الموارد التي سوف تكون هذه الإمارة مخالفة للواقع، هذا الاحتمال القوي غير مفيد للواقع، لكن تلك الموارد باعتبارها أقل، موارد الإصابة باعتبارها أكثر، سيرى أن العمل على طبق الإمارة وعلى طبق قوة الاحتمال يسبب حفظ الملاكات الأكثر كمية عن الملاكات الأقل، ونفترض بعض الملاكات من حيث النوع كلها في درجة واحدة من الأهمية، ليس بعضها نوعا أهم من الآخر كباب الدماء والخروج ونحو ذلك، ظروف في حقوق الله مثلا، حينئذ هنا المولى يقول اتبع الإمارة، يجعل يأمر المكلف بأن يتبع الإمارة في مقام العمل، يعني الذي يجعله هنا هو أن المولى يريد الملاكات الأكثر كميتان ويجعل الملاكات الأقل التي سوف تفوت يجعلها فداء لتلك الملاكات الأكثر باعتبار أنها أكثر كمية، هذا معنى العامل الكمي. كلما كان الترجيح على أساس قوة الاحتمال رجع بالدقة إلى الترجيح على أساس العامل الكمي، يحفظ الكمية الأكثر من الأغراض وفي قبال أن يترك الكمية الأقل التي هي في مورد عدم الإصابة ومخالفة الإمارة واحتمال الأقوال الواحد. هذا هو الحكم الظاهري الإماراتي، وهو ترجيح أحد الطرفين على الآخر على أساس قوة الاحتمال باعتباره يحفظ مقدارا أكثر من الملاكات. وقلنا أن لازم هذا الكلام أن قوة الاحتمال حينئذ سواء كان مدلولا مطابقيا للإمارة أو مدلولا التزاميا للإمارة، إذا كان تمام الملاك وتمام السبب وتمام النظر للمولى إلى قوة الاحتمال، يعني إلى ما يؤديه من غلبة المطابقة للواقع هذا الاحتمال الأقوى، إذن فسواء كان هذه القوة للاحتمال مدلول مطابقي أو مدلول التزامي شرعي أو عقدي، هذا الملاك موجود في كلام حال، وهو معنى حجية المثبتات على القاعدة في الإمارات وفي الحكم الظاهري الإماراتي. وأما الحكم الظاهري الأصلي العملي، هناك في مورد الحكم الظاهري الأصلي العملي لا يوجد للمولى العامل الكمي، يعني لا يوجد احتمال غالب المطابقة للواقع كما في مواد الشك الذي لا يكون هناك سبب لا شخصي لا نوعي لقوة في أحد الاحتمالين المتساويين على الآخر. في مثل هذه الموارد المولى حينئذ يرجح أغراضه الترخيصية والإلزامية المتعب زاحمة، وقد تقدم معنا التزاحم أن هذا تزاحم آخر ليس من سنخ تزاحم الانتصالي الميرزائي أو التزاحم الملاكي الآخندي، هذا تزاحم آخر سميناه بالتزاحم الحفظي وقد شرحناه في المقدمة السابقة. يرجحه على أساس نوع المحتمل على أساس عامل كيفي، هذا العامل الكيفي له مصادق عديدة، قد يكون مسألة نوع الأغراض الترخيصية مثلا، يجد أن نوع الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية، أن يكون المكلف مطلق العنان من قبل مولاه وأن تكون شريعة مولاه سمحاء ميسرة لا عسر فيه، لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قد يكون هذه النقطة هي هذه الخصوصية النوعية التي هي في نوع الأغراض الترخيصية هي المرجحة لدى المولى، فيقول رفع ما لا يعلمون، من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه في تلك الرواية وأتعب السمد وهكذا. وقد تكون تلك الخصوصية الكيفية كيفية أخرى في مورد الأصل لا في نوع الحكم الترخيصي أو الغرض الترخيصي أو الإلزامي، قد تكون خصوصية من هذا القبيل، من قبيل خصوصية الخصوصية التي قد تدعى الكيفية الذاتية التي قد تدعى في موارد الاستصحاب. أما الإنسان في موارد الحالة السابقة يوجد اليقين السابق يميل إلى أن يقينه السابق باق ومطابق للواقع بقاء أيضا، لا أنه منتقل. حتى قيل أن الاستصحاب ارتكازي حتى عند الحيوانات فضلا عن البشر. هذه حالة الانسياق والجري مع الحالة السابقة في الخصوصية كيفية. أو ما في موضع قاعدة الفراغ أن الإنسان حينما جاء بعمل له مقدمات وخصوصيات مركب من أجزاء وشروط ومواعد موانع، حينئذ بعد الانتهاء من العمل يكلف بأن يعيد العمل، هذا الإعادة فيها فعل خاص غير موجود لعله في سائر موارد الاحتياط. لا ينبغي أن يعيد العمل من جديد بكل أجزائه تركيباته. هذا مسألة الإعادة فيها خصوصية كيفية من الثقل والصعوبة والمشقة لا تكون موجودة في الاحتياط الذي لا يستلزم الإعادة، كما في الفعل الذي بعد لم يدخل فيه ويريد أن يحتاط فيه. هذه خصوصيات تختلف من مورد لمورد من أصل لأصل. المولى حينما يلحظ هذه الخصوصيات بعد أن لا يلحظ مثلا الكاشفية والقوة في الاحتمال لم تكن موجودة بتلك الدرجة التي يجعله أن يهتم بها، حينئذ قد يهتم بهذه على أساس هذه النقاط يرجح أحد الطرفين، إما يرجح نوع محتمل معين حكم غرض معين على غرض الآخر كالغرض الترخيصي في البراءة أو الإلزامي في الاحتياط في الدماء والفروج ونحو، لأهمية المحتمل هناك نوع الإلزام في باب الدماء والفروج نوع له خصوصيات خاصة مهمة تجعل المولى يحتاط مثلا فيها. وقد تكون تلك الخصوصية ليست مربوطة بنوع الحق ونوع الغرض، مربوطة بحيثيات أخرى في نور ذلك الأصل كما أشرنا في الإعادة بالميل الاستصحابي. وهذا أيضا أصل عملي وإن كان مضمونه ليس دائما نوعا واحدا من الحق، ليس من قبيل البراءة والاحتياط. البراءة والاحتياط المجعول الظاهر الحكم الظاهري فيه نوع واحد، إما الترخيص غرض الترخيصي أو الغرض الإلزامي، في البراءة الغرض الترخيصي، في الاحتياط الغرض الإلزامي. لكن في الاستصحاب ليس كذلك، قد يكون الاستصحاب إثباتا للتكليف، قد يكون الاستصحاب استصحاب ترخيصي، استصحاب وجودي، استصحاب عدمي. في قاعدة الفراغ تكون الخصوصية خصوصية ترخيصية دائما والغرض ترخيصي. كلما المولى لاحظ خصوصية كيفية في مقام الترجيح لأهم الأغراضه المتزاحمة تزاحما حزبيا لأغراضه الترخيصية والإلزامية، هذا يكون حكما ظاهريا أصليا. حينئذ هذا الحكم الظاهري الأصلي ينقسم إلى قسمين، وهذا هو بحثنا في المقام الثالث. فإنه تارة يكون تمام الملاك في جعل الحكم الظاهري الأصلي الخصوصية الكيفية محضا، لا تلحظ أي خصوصية أخرى في مقام الجعل. تمام الموضوع أو تمام الملاك والروح لجعل الحكم الظاهري إنما هو الأصلي، إنما هو الخصوصية الكيفية، كما في البراءة فإن البراءة تمام الخصوصية المرفوضة هو مسألة السماحة ونوع الأغراض الترخيصية من قبل المولى، أن يكون العبد مرخصا من قبل المولى، هذا الذي سميناه بالترخيص الاقتضائي والإباحة الاقتضائية. أو إصالة الاحتياط قبل الفحص الذي نوع الحق فيه مثلا نوع إلزامي دائما، خصوصية النوع المحتمل وهو الإلزام وأهميته، أو في باب الدماء والفروج مثلا أيضا كذلك. هذا سوف يكون اصلا عمليا غير محرز، يعني لوحظت فيها الخصوصية الكيفية فقط، تمام الموضوع والملاك في جعله الخصوصية الكيفية. واخرى يكون الاصل الحكم الظاهري الاصلي المجعول لوحظ في ملاكه مجموع امرين، هم العامل الكمي لوحظ، هم العامل الكيفي، هم الخصوصية الذاتية لوحظت، هم الغلبة المطابقة أيضا بمقدار لوحظ، لكن كل منهما كان جزء الملاك لا تمام الملاك، بحيث لو كان وحده لم يكفي لجعل الحكم الظاهري هنا. وهذا في مورد الاستصحاب وقاعدة الفراغ محقول بل مستفاد من دليله أيضا. في مورد الاستصحاب الحالة السابقة واليقين السابق له مرتبة من الكاشفية ولو الناقصة جدا، من باب أن الأمور مثلا الأصل فيها الاستمرار تقصد البقاء والاستمرار، لكن ليس هذا تمام الموضوع لجعل الحجية الحكم الظاهري، أو على الأقل لا يمكن استفادته استظهاره أنه تمام الموضوع من دليل الاستفادة. لعل هناك نقطة أخرى أو يحرج أن هناك نقطة أخرى في هذا المورد أيضا، وهو الليل النفساني الذي أشرنا إليه، الخصوصية الكيفية. الليل النفساني لدى المتيقن سابقا والشاك لاحقا في أن يبقى على يسير على وسط يقينه السابق، إما بشكل جزمي نستظهر هذا أو على الأقل نحتمله في دليل الاستصحاب، بحيث لا يمكن إحراز أن تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري الاستصحابي، إنما هو قوة الاحتمال الناقص والكاشفية مثلا الناقصات، وبالتالي تكون الخصوصيتان معا إما محتملة الدخل أو محتملة الدخل، يعني إذن لا يمكن أن نثبت بدليل الاستصحاب أكثر من هذا المقدار من الحكم الظاهري الذي يكون مساويا مع الأصل العملي، لكن هذا الأصل العملي قائم على أساس الخصوصية. في دليل قاعدة الفراغ المسألة أوضح، في قاعدة الفراغ أدلة لسان أدلة قاعدة الفراغ ظاهرة في ملاحظة كلتا الخصوصيتين، هم الخصوصية الكاشفية واردة في بعض ألسنة روايات قاعدة الفراغ ملحوظة، وهم خصوصية ثقل الإعادة وأنه يراد السماح والترخيص بحيث هذا لا يقع في مشقة الإعادة، كلتا الخصوصيتين مشار إليهما في أدلة قاعدة الفراغ. أما الخصوصية الأولى ما ورد في بعض روايات قاعدة الفراغ أنه حين العمل أذكر من حين شك، أن هذا حينما عمل كان مشغولا بالعمل، الإنسان عادة أكثر ذكرا، والتذكر والذكر خصوصية كاشفية في الواقع لوحظ قوة الاحتمال، وأن الإنسان حين العمل غالبا لا يكون أكثر تذكرا ويطابق الواقع عمله لا يخطأ، هذه الكاشفية لوحظا في أدلة قاعدة الفراغ. لكن في نفس الوقت هذه الكاشفية تحت عنوان لا تعاد، عنوان عدم الإعادة، وأمره كما هو لا يجب عليك أن تعيد وأن ترجع، وحيثية الإعادة بنفسها حيثية فيها مشقة واضحة عرفا، وهذه الخصوصية أيضا مأخوذة في الاستفادة من لسان قاعدة الفراغ، أن العمل الذي فرغت عنه هذا بعد عنده كما هو، لأنك قد فرغت عن تأتي من جديد تكرر العمل على غير لازم عليك، ولهذا جاء بعنوان ما فرغ منه من عمله، في هذا العنوان ورد الفراغ عن العمل أخذ، أو التجاوز عن العمل أخذ، فوات محل العمل أخذ بنحو الموضوعية في موضوع جعل هذا الفصل الظاهري. وهذه خصوصية كيفية مو خصوصية كمية، يعني خصوصية مربوطة بحالة وصفة ذاتية ليست مربوطة بالكاشفية غير الأذكرية. ولهذا يمكن أن يدعى أن ظاهر أدلة قاعدة الفراغ أن مجموع الخصوصيتين ملاكون في جعل هذا الحكم الظاهري بالمضي وعدم الإعادة وقاعدة الفراغ والتجاوز. حينئذ هذا نسميه بالأصل المحرز. ليس هذا الاحتمال تارة يكون جزاف من باب الاشتهاء، وهذا يصير اشتهاء حينما نعطيها اعطينا هذا الاحتمال في الاستصحاب باعتبار نكته كانت في موردها، اما نكته لفظيه او نكته لبيه، كما قلنا ان الاستصحاب يدعى انه هناك ميل نفساني مركوز في ان يميل الانسان على الحاله السابقه، اذا لم تكن لا نكته استصحابيه لبيه ولا نكته لفظيه، فلماذا هذا الاحتمال نمشي بظاهر الدليل هناك؟ على كل حال، فاذا كان الاصل مستفادا من دليله أن الملاك في جعله مجموع النكتتين، نكتة كاشفية ولو ضعيفة مع نكتة وخصوصية ذاتية، هذا نسميه بالأصل المحرز. وإذا كان الظاهر دليل الحكم الظاهري الأصلي ملاحظة النوعية فقط، وخصوصية كيفية ذاتية لا خصوصية كاشفية، لم يكن فيها أي دلالة على أخذ خصوصية كاشفية ولو ناقصة وضعيفة في ملاك جعل هذا الحكم الظاهري، هذا نسميه بالأصل العملي غير المحرز. ويترتب على هذا فرق أن الأصل العملي الذي أخذ فيه كل من الخصوصيتين يكون من ناحية، لأن الخصوصية الكيفية والذاتية ملحوظة، لوازم ذلك الأصل سوف لا يكون حجة، يعني يكون حكما ظاهريا أصليا، فلوازم قاعدة الفراغ ليست حجة، لوازم الاستصحاب ليس بحجة، إلا أن يكون قائم موضوع الفراغ وموضوع اليقين السابق والشكل اللاحق في اللازم أيضا تاما، وحينئذ يقص عن كونه لازم يصبح حينئذ مدلولا مطابقيا لدليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن النكتة الذاتية غير موجودة، فالأثر المترتب مثلا على نبات لحيته في استصحاب بقاء زيت لو كان الآن موجودا لكان ملتحيا، لكن الأثر لا يترتب. لماذا؟ لأن هذا الميل إنما موجود بالنسبة للمتيقن والمشكوك، وبلحاظ اللازم كان اليقين والشك على العكس، تلك النكتة النفسية ليست موجودة في غير المتيقن والمشكوك. إذن فإذا احتملنا دخلت هذه النكتة واستمهرنا دخلت هذه النكتة في الدليل، هذا في غير ما يتم فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق الشك اللاحق المقتضي لحصول ذلك الميل النفساني لا يتم الاستصحاب في الدليل. وكذلك في قاعة الفراغ، لو أن الإنسان صلى ثم بعد الصلاة شك في أنه تطهر أو لا، بالنسبة لما سبق يبني على طهارة، لكن الصلاة الأخرى التي يريد أن يصليها لا بد أن يتوضأ ويتطهر. لماذا؟ لأنه بالنسبة للصلاة القادمة إعادة لا تجد، فإذا كانت حيثية مشقة الإعادة جزء الملاك في جعل هذا الحكم الظاهري، ولو كان جزء الملاك لا تمام الملاك، وهذا منتظم، هذا الجزء منتظم بالنسبة للصلوات الجديدة. إذن فلا يمكن أن تكون قاعدة الفراغ حجة بلحاظ إثبات الطهور للصلوات القادمة، لا بد من الطهور للصلوات القادمة، لأن نقطة الإعادة غير موجودة. وهذا هو الروح ما يقال من أن قاعدة ألسنة قاعدة الفراغ لا إطلاق لها للوازم. لماذا لا إطلاق لها؟ لأن أخذ في لسانها الحيثية الكيفية والذاتية، وهذه الحيثية لا تنطبق على اللوازم. وكذلك الاستصحاب أخذ فيه خصوصية هذا غير موجودة بحسب لسان دليلها، إما جزما أو احتمالا، بحيث لا يمكن التعدي إلى اللوازم حينئذ. هذا من ناحية. فمن ناحية كون الخصوصية الذاتية أو الكيفية جزء الملاق يجعل مثل هذه الأحكام الظاهرية في قوة الأصل العملي، أي لوازمها ليست بحجة. لكن من ناحية أخرى، لأن حيثية الكاشفية مأخوذة ولو في خصوص قاعدة الفراغ، التي هذه في قاعدة الفراغ أوضح، خصوصية الكاشفية الناقصة مأخوذة. إذا زالت هذه الخصوصية في مورد حتى بالنسبة للعمل الذي فرغ عنه، بحيث الخصوصية الذاتية كانت محفوظة، مع ذلك هناك يقال بأن هذا الحكم الظاهري غير موجود، القاعدة لا تجري. وهذا هو معنى ما اختاره جملة من المحققين والفقهاء المتأخرين من أن قاعدة الفراغ في موارد الشك بعد العمل، الذي هذا الشك نسبته إلى المكلف حين العمل وبعد العمل على حد واحد، لا تجري قاعدة الفراغ هناك، لأن الأذكرية هناك غير محفوظة، لأن الأذكرية غير محفوظة إذا قاعدة الفراغ لا تجري. في ألسنة قاعدة الفراغ يوجد إشارة إلى أخذ خصوصية الأذكرية في موضوع جعل هذا الحكم الظاهري جعل قاعدة الفراغ، فإذا انتفت هذه النكتة انتفى ملاك جعل الحكم الظاهري، فلا إطلاقا وثبوتا أيضا، هذا تفسيره الثبوتي وتحليله الثبوتي، أن أحد جزئي ملاك جعل القاعدة جعل هذا الحكم الظاهري مرتفع، فيرتفع الحكم برفع ارتفاع ملاكه ولو احد جزئي ملاكه، فيكون مثل هذا الحكم الظاهري الذي هو برزخ بين الامارات وبين الاصول غير التنزيليه غير المخرجه، هذا الحكم الظاهري فيه مجموع النكتتين كل منهما اصبح جزء الموضوع وجزء الملاك لجعل هذا الحكم الظاهري، ولهذا إذا انتفى كل منهما ينتفي ذات الحكم الظاهري، لا يكون الحكم الظاهري فعليا من هذا النوع إلا حينما يجتمع فيه كلتا الخصوصيتين المستفادتين، طبعا من لسان دليله، لا أنه نحن من جيوبنا نجعل هذه الخصوصيات ونتبرع بها، الخصوصيتان الكاشفية والكيفية والكمية وقوة الاحتمال نوع المحتمل أو نوع الخصوصية الذاتية، لابد أن تكون مستظهرة من الدليل أو ما هو بحكم الاستطهار. ولهذا لا يكون إطلاق لمثل أدلة هذه الأصول العملية للمورد الذي تنتفي فيه إحدى الخصوصيات. هذا هو الفرق الثبوتي الذي يمكن أن يذكر بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة. الفرق ثبوتي، يبقى استظهاره من دليله. طبعا إثبات صغراه إثباتي، وإلى أصل الفرق كلما كان الملاك مجموع النكتتين ينتفي بانتفاء أحد هذين إحدى النكتتين، هذا كبرى ثبوتية واضحة. بس يبقى استظهاره من أدلة الأصول القواعد الظاهرية، لكن حينئذ يكون إثباتيا. هذا التفرقة الثبوتية. وهناك تمييز إثباتي بين الأصول المحرزة والأصول الغير المحرزة يرتبط بما هو المفاد لدليل جعل ذلك الحكم الظاهري الأصلي العملي، وإلى مرحلة الإثبات بالمعنى الثاني للإثبات لا الأول، وإن تصوره المرجاء بنحو يرجع للمعنى الأول، يعني يمكن طرحه تارة بنحو المرحلة الثانية للإثبات وأخرى بنحو المرحلة الأولى للإثبات، وسوف يأتي هذا الفرق الأكبر.